بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. فيقول المؤلف رحمه الله وإياه في باب ما جاء في كراهية مجاوزة الثلث والإصاء للوارث، وعن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة في حسناتكم ليجعلها لكم زيادة في أعمالكم. رواه الدارقطني. تشوف لها صحة الحديث هذا. وعن عمرو بن خارجة أن رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب على ناقته وأنا تحت جيرانها وهي تقصع بجرتها، يعني تجتر ثم تبتلع، وإن لغامها يسير بين كتفي. لغام الدابة لعابها وزبدها الذي يخرج من فيها، يعني هذا تأكيد الموقف، وإلا لا شك أنه ليس له أثر على الحديث، لكن الراوي حين يذكر مثل هذه الأمور ليؤكد أنه حضر وأنه يستحضر ما قال سمع من النبي عليه الصلاة والسلام، هذا المراد به تأكيد الرواية. فسمعته يقول: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. رواه الخمسة إلا أبو داود وصححه الترمذي. الحديث الأول: إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة في حسناتكم، يعني هذا الحديث ظاهر فيه ضعف في سنده، ما طلبك شيء؟ يعني كل الحديث من جهة السند فيه ضعف، لكن المعنى صحيح أن الوصية ثابتة بالثلث وهي زيادة في الحسنات، لأن المال ينتقل بمجرد الوفاة، إذا مات الإنسان انتقل ماله مباشرة إلى الورثة، والانتقال هذا انتقال قهري، يعني لو أن الوارث أراد أنه لا ينتقل مال مورثه إليه فليس له ذلك، بمجرد موت الوارث ينتقل الملك أو الملك بكسر إلى الوارث بدون اختياره، هذا يسمونه ملك قهري ليس باختيار الوارث، يعني باللحظة التي مات فيها المورث دخل الإرث في ملك الوارث بدون اختيار منه. إذن يعني الأصل أن هذه الوصية، يعني لو نظرنا إلى هذا أنها ما تنفذ، لأن الوصية تبرع بالمال بعد الموت، يعني ما تصح إلا بعد الموت، ولذلك الموصي يجوز له أن يغير في وصيته كيف شاء. مثلا قال: أوصي بثلث مالي في بناء مسجد، وبعد مدة عدل ومزق هذه ورقة أو رجع عن هذه وصية، له ذلك ولا لا؟ له ذلك، كما جاء عن عمر رضي الله عنه قال: إن الرجل يغير في وصيته ما شاء، لأن الوصية تمليك بعد الموت، فما دام في الحياة فإنه لم يملك فله أن يرجع، يعني هذه وصية ما نفذت فلا تزال في ملكه، متى تنفذ؟ بعد الموت، وهو في لحظة الموت ينتقل المال إلى الورثة. إذن هذه صدقة من الله على المؤمن، أن الله عز وجل جعل له هذا الثلث، جعل له الثلث لا ينتقل الورثة، إنما يكون على حسب الوصية. إذن المعنى الصحيح أن هذا فضل من الله تبارك وتعالى على عبد المؤمن ليزيد في حسناته، وإن كان أجره دون الصدقة حال الحياة كما سبق، لكنه فيه أجر أيضا وخير، فهو يحصل على خير من هذه الوصية، مع أن الوصية هذه يعني لا تكلف الميت شيئا لأنه مات وذهب، والمال انتقل بدون اختياره إلى غيره، لكن مع ذلك يثاب على هذه الصدقة التي حصلت بعد موته. وإلا لو نظرنا إلى يعني الأصل أن هذا الميت ينتقل ماله بمجرد الموت، يعني نقول إذن ماله شيء، ماله انتقل بمجرد الموت والوصية لم تنفذ في حال الحياة، إذن تنفذ بعد موته، وإذن الإرث سابق، لأن الإرث ينتقل في اللحظة بمجرد زهوق أو خروج روح الميت ينتقل المال بنفس اللحظة إلى الوارث. إذن الأصل أنه ليس له شيء، يعني بمجرد خروج روحه انتقل المال إلى الوارث فليس له شيء، لكن هذا استثناء، الله سبحانه وتعالى جعله له زيادة في حسناته. إذا معنى الحديث صحيح وإن كان في ضعف جهة السند، في إشكال يعني حديث معروف أنه ضعيف. الحديث يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، يعني في آيات المواريث، والله سبحانه وتعالى جعل المال للولد للذكر مثل حظ الأنثيين، وجعل للوالد السدس إذا كان في فرع وارث أو جمع من الأخوة، والأب له الباقي تعصيبا إذا لم يوجد أبناء، وعلى المواريث التي قسم الله سبحانه وتعالى في كتابه. فلا وصية لوارث، لا وصية لوارث، لأن الوارث أخذ حقه بشرع الله فلا يجوز أن يعطى بعد ذلك. والحديث صحيح له طرق كثيرة، وبعض العلماء يقول أنه يصل حد التواتر المعنوي. الصوت هذا جوالك صوت الرسائل دي عندك سكرت. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، رواه الخمسة إلا النسائي. يعني مؤلف كرر الحديث ليبين أنه ثابت من أكثر من طريق. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجوز وصية لوارث إلا أن يشاء الورثة. يعني هذا الحديث فيه ضعف، في هذه الزيادة هذه فيها ضعف، وحسنها الحافظ بن حجر لعله بالشواهد، وهي معناها صحيح حتى لو لم تثبت من جهة السند، فمعناها صحيح أن المال للورثة، فإذا أوصى لوارث وسمح الورثة فلا مانع لأن المال لهم، فإذا سمحوا صار عطية من الورثة لأن المال انتقل إليهم ما زاد على الثلث، أو ما كان وصية لوارث فإنه لا ينتقل إلى الموصى إليه، بل يذهب المال إلى الورثة فيملكونه، فإن شاءوا تبرعوا لهذا الوارث ونفذوا الوصية، وإن شاءوا منعوا. واختلف العلماء رحمه الله في هذه المسألة، هل إجازة الورثة لما زاد على الثلث أو للوارث هل هو تمليك من الورثة وإلا إجازة لوصية الميت؟ واضح الفرق بين الاثنين، هل هو تنفيذ إجازة يعني تنفيذ لوصية الميت ولا ابتداء عطية من الورثة؟ فيه قولان من العلماء، يقول هذا ابتداء عطية من الورثة، عطية منهم لأن المال انتقل إليهم، لأن الوارث ليس له حق في الوصية، وما زاد على الثلث ليس للموصى له حق فيه، إذن ينتقل إلى الورثة يملكونه بالشرع، ثم هم بالخيار إن شاءوا تبرعوا به وإن شاءوا منعوا. هذا قول. القول الثاني أنه تنفيذ لتصرف الميت، لأن الميت قال لفلان كذا، سواء كان غير وارث بزايد عن الثلث أو لوارث مطلقا، فإن هذه وصية يعني ابتدأها الميت والورثة يجيزونها، الورثة مجرد إجازة. طيب هذا خلاف، هل ينبني على شيء؟ يعني هو محتمل حقيقة، محتمل، هل هو تنفيذ لوصية الميت وإلا ابتداء عطية من الورثة؟ يعني منهم من يقول إنه تنفيذ لأن الميت ابتدأ العطية، ولكن موقوف على إجازة الورثة، يعني مثل بيع الفضولي، إذا باع شيئا لم يوكل في بيعه فإنه موقوف على إجازة المالك، إن أجازه المالك فإنه ينفذ، وإن لم يجزه فإنه يرد. يعني وهذا يترتب عليه فروق، يعني يترتب عليه حكم. ماذا يترتب على الخلاف في هذه المسألة؟ إذا قلنا إجازة ولا قلنا ابتداء عطية؟ بالنسبة لبيع فضولي واضح الفرق ولا لا؟ إذا قلنا تنفيذ إجازة المالك، تنفيذ تصحيح للبيع الأول، معناه أن العقد قد صح حينما باع الفضولي، قد يكون باعه قبل شهر مثلا، وهذا المبيع له ريع، مثلا بيت تؤجر فمضى شهر، إذا أمضاه، إذا قلنا إن موافقة المالك إمضاء للبيع الأول، فالأجرة أجرة الشهر تكون لمن؟ للمالك ولا للمشتري؟ للبائع المالك ولا للمشتري؟ ولا ما أنتم معي؟ نعيدها ثانية. الآن هذا شخص فضولي باع بيت زيد، والبيت مؤجر، باعه اليوم ثم علم زيد بعد شهر، قال والله كان مسافر زيد مثلا ورجع، قال ترى بعت بيتك الفلاني قبل شهر، قال زيد تمت ولا جزاك الله خير، راضي بالبيع، هل هو تنفيذ للبيع الأول ولا إنشاء بيع جديد؟ إذا قلنا تنفيذ للأول معناه أن العقد وقع قبل شهر، يعني زيد الحين يصحح أو ينفذ البيع الأول، إذن الأجرة الشهر اللي مضى للمشتري. وإذا قلنا أنه لا، كلام زيد الآن بيع جديد، فالأجرة تكون لزيد لأنه الآن يبيع. الآن يبيع. هذا واضح بالنسبة للبيع الفضولي، واضح. وقول الراجح أيضا معروف أنه يصح بيعه إذا أجازه المالك، فموافقة المالك تصحيح أو تنفيذ البيع الأول، تنفيذ البيع الأول، فتكون الأجرة للمشتري. طيب نرجع لمسألتنا الآن، هذا أوصى لوارث أو لغير وارث بزائد على الثلث، ثم وافق الورثة، أمضوا هذه الوصية، هل نقول هي عطية ولا تنفيذ؟ طيب ماذا يترتب من الفرق؟ إذا قلنا أنها عطية وليست تنفيذا، لهم الرجوع قبل القبض، مثل الهبة، تكون هبة، ومعروف أحكام الهبة، مرت معنا أن الهبة لا تلزم إلا بإيش؟ بالقبض، لا تلزم إلا بالقبض، وللواهب أن يرجع قبل القبض. إذن هؤلاء لما سمعوا الخبر قالوا والله أبوكم أوصى لفلان بالبيت الفلاني، وواحد ورث أخوهم الصغير، قالوا موافقين. وبعد يوم يومين تشاوروا قالوا لا والله البيت غالي وحنا محتاجين وكذا، لا رجعنا. هل لهم رجوع؟ لا. إن قلنا إنها ابتداء عطية والبيت لم يقبض لهم الرجوع، وإن قلنا تنفيذ لعطية أو لوصية الميت فليس لهم الرجوع. واضح الفرق؟ هذا هو يعني فائدة الخلاف في هذه المسألة. أيهما أقرب؟ أنه تنفيذ لوصية الميت، تأملوها، وإلا ابتداء عطية جديدة؟ تنفيذ، اللي يقول شيء ويعلل يعني يبين وجهة النظر، لماذا قلت إنها تنفيذ؟ هذا الظاهر، يعني الظاهر، لأنه المال كان ملكا له حينما أوصى، وبعد موت الميت يقولون المال هو للأصل أنه للميت ثم ينتقل إلى الورثة، فهذا الآن يعني أوصى حينما كان المال له قبل أن ينتقل. صحيح أن الوصية ما تنفذ إلا بعد الموت، لكنه ابتدأ الوصية حينما كان المال في يده، لكن على وجه فيه خطأ من جهة الشرع، فهم يصححون هذه الهبة، هبة بعد الموت، فهم الآن يصححون هبة الميت. وهذا ظاهر الحديث إلا إن شاء الورثة، إذا صححنا هذه الرواية لا وصية لوارث إلا أن يشاء الورثة، كان يقول لا تصح إلا بموافقة الورثة، كان يعني يقول إذا جازها الورثة أو صححوها أو قبلوها صحت. هذا تعليل لا بأس به. التعليل الثاني، تعليل القول الثاني، أن هذه الهبة يعني نسميها هبة الوصية، هبة بعد الموت أو وصية، هذه الهبة باطلة شرعا. صحيح أن المال ملك للموصي حينما أوصى، لكنه لا يملك هذه الوصية حينما أوصى، لا يملكها شرعا، أنه أوصى لوارث فلا يملكها شرعا، ووجودها كعدمها. فإذا مات انتقل المال للورثة في الحال، ملك قهري ينتقل إلى الورثة في الحال، في اللحظة التي مات فيها الميت. فإذا انتقل إلى الورثة هم أصحاب الشأن، هل يوافقون أم لا؟ فإن وافقوا معناه أنهم أعطوه مالهم، لأن هبة الميت لم توافق محلا صحيحا، ليس له شرعا أن يتصدق أو يوصي بشيء للوارث. إذن هذا التصرف لا يملكه الميت، لا يملك هذا التصرف، ممنوع منه شرعا، فوجوده كعدمه موافقة الورثة لأن الحق لهم. هذا ليس تصحيحا من الشارع، لا، هذا من صاحب الحق، الورثة هم أصحاب الحق. لماذا منع؟ لأنه يتصرف في ملك غيره، أنه سيؤول إلى الورثة. طيب، لما ذكرنا التعليلين الآن وش يتبين أيهما أقوى؟ ونر توقف أبو خالد ما يتبين شيء، يعني أنا أميل إلى أنه يعني ابتداء عطية من الورثة لأنه ليس له شيء، يعني هذا التصرف لم يوافق محلا، هذا الرجل الآن أو الإنسان ذا ممنوع من هذا التصرف لحق الورثة. كانوا يقول كان يعني معنى المنع لا توصل للوارث لأن المال للورثة وليس لك حق بأن تفعل، أو لا توصي بزائد على الثلث لأن المال ليس لك بعد موتك للورثة. فإن وافقوا، إن وافق صاحب الحق فلا بأس، هو صاحب الحق، إذا أسقط حقه الذي يملكه تبرع به فلا حرج، يعني يبين أن الحق له، مثل بيع الفضول وما شابه ذلك الحق له. فإذا نقول هذا الشخص لا يملك هذا التصرف، فانتقل المال للورثة، ثم أن الورثة ابتدوا عطية جديدة، والقول الأول يبقى له حظ من النظر ويبقى له قوة. مثلا من تلقى الجلب لا تتلقى الجلب، فمن تلقاه فاشترى منه فصاحبه بالخيار، إذا هبط السوق فصاحبه إذا هبط السوق بالخيار، يعني إن شاء أمضى البيع وإن شاء رده، وإذا أمضاه يمضي من حين باعه، يعني لو باعه اليوم هبط السوق غدا فيصح البيع من اليوم الأول، لأن الحق له، هو الذي تنازل عنه. على كل حال مسألة محتملة وهي نادرة الوقوع. في مسألة أخرى، أي كل واحد لوارث أو لمزاد على الثلث لأجنبي، كل واحد. في مسألة ثانية وهي أيضا فيها خلاف، متى يعتبر إذن الورثة إلا أن يشاء الورثة؟ متى يعتبر إذنهم؟ هل يعتبر حال الحياة، حياة الموصي، يعني سمعوا أن أباهم أوصى لأخيهم الصغير وارث فقالوا موافقين في حياة الموصي، أو أنها تصح في مرض الموت، مرض الموت قبل أن يموت، أو لا تصح أو لا تعتبر إلا بعد الموت؟ هذه الآن ثلاثة أقوال منهم من يقول إنها تصح ولو في حياة الميت، قالوا لأن الحق لهم فإذا أسقطوه سقط، مثل صاحب الشفعة إذا استأذنه الشريك في أن يبيع نصيبه فأذن له قالوا تسقط ولو قبل البيع لأنه حق له أسقطه ولو قبل وجود السبب، فإذا أسقطوه ولو في حال حياة المورث فإنه يسقط. لكن هذا القول فيه ضعف لأنهم لا حق لهم في المال في وقت الصحة، في حال الحياة والصحة لا حق لهم في مال الميت هذا الموصي، لأن الموصي الآن يستطيع له أن يتصرف بماله كله، لو تصدق بماله كله أو وهبه لم يعترض عليه أحد، لأنه في حال الحياة وفي حال الصحة فلا حجر عليه ولا حد وله أن تصرف في ماله كله. إذا معناه أن الورثة إلى الآن لا حق لهم في مال المورث، واضح؟ فإذنهم لا قيمة له، وجودك عدمه، لأنهم لا تعلق لهم إلى الآن بمال الموصي لأنه في حال الحياة والصحة. إذا لو أذنوا اليوم في حال الحياة والصحة ثم لما مات رجعوا قالوا والله لا احنا فكرنا وكذا ورجعنا، لهم ذلك لأن إذنهم الأول لا يعتبر على هذا القول. القول الثاني أنه يعتبر بعد الموت، لأن المال الآن دخل في ملكهم بعد موت المورث وفي حال المرض، المرض المخوف. لماذا في حال المرض يعتبر إذنهم؟ لأن حقهم تعلق بمال الموصي. وش الدليل على أن حقهم تعلق بمال الموصي؟ لأنه ممنوع من التصرف بما زاد على الثلث، كما في حديث سعد رضي الله عنه في حديث الذي أعتق ستة مملوكين، النبي عليه الصلاة والسلام لم يصحح هذا العتق، أقرع بينهم ورقى أعتق اثنين ورقى أربعة. إذن هذا القول هو لا أرجح، أنه لا يعتبر إذنهم إلا في حال المرض، المرض المخوف، وسبق لنا تعريفه، لا يعتبر إلا في حال المرض وبعد الموت. فإذا أذنوا في حال المرض ثم رجعوا فليس لهم ذلك، أو بعد الموت هذا ما في خلاف، إذا مات المورث ثم قالوا موافقين أو رضينا بهذه الوصية ثم رجعوا ولو قبل القبر فليس لهم، يعتبر إذنهم بعد موت المورث، على الخلاف هل هي عطية أم تنفيذ. إذن القول بأنه يعتبر إذنهم حال الحياة هذا قول ضعيف، حال الحياة والصحة، لأن حقهم لم يتعلق بمال الموصي، إنما يعتبر في حال المرض أو بعد الموت. وعن عمرو بن شعيب رضي الله عنه، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا وصية لوارث إلا أن يجيز الورثة، رواهما الدارقطني. كلاهما فيه ضعف، لكن منهم من يحسنه بالشواهد كما ذكرنا عن ابن حجر رحمه الله. يعني في مسائل في الوصية لا بأس لو تعرضنا لبعضها. المسألة الأولى: وصية الصبي المميز هل تصح أم لا؟ معروف أن الصبي ممنوع من التصرف بماله حال الحياة، لو أنه أراد أن يبني مسجدا من ماله هل يصح ويقر على ذلك أم لا؟ هذا صبي صغير عنده مال كثير، يعني ميراث مثلا جاءه من أبيه، مات أبوه ترك له مليون مليونين أكثر أقل، وسمع فضل بناء المسجد وقال والله أنا ببني مسجد مليون أو 500,000 أو أكثر أو أقل، هل يصح تبرعه هذا الصغير أم لا يصح؟ الجواب ما يصح. لماذا؟ لأنه محجور عليه، لأنه لا يعني ليس رشيدا، فلا يصح تبرعه ولا يصح تصرفه لا ببيع ولا بشراء ولا بصدقة ولا بغير ذلك، لأن عقله قاصر ولا يعرف مصلحته، فربما تصدق بماله وبقي عالة يتكفف الناس. فإذا لا تصح تصرفات الصغير أو السفيه إلا إذا أجازه الولي، حتى يعني في البيع والشراء إلا الأشياء الزهيدة التي جرت بها العادة. طيب، هذا الصبي أوصى بثلث ماله في أمور البر، في أعمال البر، هل تصح وصيته أم لا؟ الجواب أنها تصح، وصيته تصح بالثلث فما دون. طيب، ما الفرق؟ لماذا لا نصحح تبرعه حال الحياة ونصحح وصيته؟ قالوا في فرق كبير بين التبرع في حال الحياة وبين الوصية بعد الموت. التبرع حال الحياة هذا ربما يؤول به إلى أن يفتقر وأن يبقى بلا شيء لأن عقله قاصر ولا يدرك عواقب الأمور، فربما شجعه أحد كلمه عن الصدقات فصدق بماله وبقي فقيرا، لكن الوصية تنفذ بعد الموت ولا ضرر عليه في ذلك. إن عاش فماله له، إن احتاج ماله له، لو أن يصرفه كله والوصية لا تلزم، وإن مات فهو خير له وهو حق بماله من غيره. إذن فرق بين الوصية وبين التبرع حال الحياة. وجاء عن عمر رضي الله عنه أنه أجاز وصية مميز، والسفيه المحجور عليه للسفه كذلك وصيته نافذة لأنه لا ضرر عليه منها حال الحياة، فإذا مات فهي خير زيادة في حسناته. من مسائل الوصايا، متى يثبت الملك للموصى له؟ شخص قال أوصي بكذا لفلان ثم مات، متى يثبت الملك لفلان الموصى له؟ هل يثبت بالوصية ولا يثبت بالموت ولا يثبت بالقبول، والقبول قبل الموت أو بعد الموت؟ هذه احتمالات. المعروف أنه لا يثبت إلا بالقبول بعد الموت، لو قبل حال الحياة قبوله ما له قيمة لأن الوصية لم تحصل بعد، لأن الوصية تمليك بعد الموت وإلى الآن لم يمت الموصي. فلو قال شخص أوصي لك يا فلان ببيت الفلاني، قال جزاك الله خير قبلت، هل تصح يعني تلزم؟ ما تلزم ولا يثبت له شيء لأن الموصي لم يمت وهذا تمليك بعد الموت. طيب، لو مات الموصي وهذا الشخص لم يعلم بالوصية إلا بعد سنة ثم قال قبلت، وهذا البيت يؤجر، الأجرة خلال السنة الماضية لمن تكون؟ هل تكون للورثة ولا تكون له؟ إذن خالفنا القاعدة، احنا قلنا أن الملك لا يثبت للموصى له إلا بالقبول بعد موت الموصي، وهذا الآن قبل بعد سنة، متى يثبت له الملك؟ بعد السنة. إذن الأجار اللي مضى ليس له، له حق. لو قال لا أريد تبطل وصية، لو قال له الورثة ترى أبونا أوصالك بالبيت الفلاني، قال جزا الله خير رحمه الله وأنا في غنى ولا أريده، بطلت الوصية وصار البيت ميراثا، لأن هذه مثل الهبة، له أن يقبل وله أن يرد. واضح؟ إذن هذه الآن هذا هو الأصل، أن الوصية لا تثبت إلا بالقبول بعد الموت، لكن هذا يفتح باب يعني تلاعب من الورثة، صح؟ في الغالب أن الموصى له لا يعلم، يعني وصية مكتوبة أوصي بكذا لفلان قد يعلم وقد لا يعلم، والورثة قرأ وصية سكتوا حتى مضت سنة، قالوا يعني ما احنا مستعجلين خلنا ناخذ الأجار هالسنة وبعدين نخبره، وليس له شيء إلا بعد ما يقول قبلت. لا، يقول العلماء إذا قصد، إذا تقصد الورثة تأخير الإخبار لأجل أخذ النماء فإنهم يعاقبون بنقيض قصدهم، وهذا معروف في الشريعة، الإنسان يعاقب بنقيض قصده إذا كان عاصيا في هذا الفعل، لأن تصحيحه تمكين للمبطل من الظلم والعدوان. إذن نقول صحيح أن الملك لا يثبت إلا بالقبول بعد الموت، ولكن ورثة يعاقبون لأنهم تعمدوا الكتمان، لكن لو انشغلوا بتجهيز الميت ودفنه والعزاء وكذا يومين ثلاثة أسبوع الأمر سهل. وحتى لو كان له ريع، هذه الوصية لها ريع يومي مثل شقق تأجر باليوم أو ما شابه ذلك، فنقول هذا سهل، جرت به العادة يومين ثلاثة أربعة خمسة مشغولين بالعزاء والميت وكذا، ثم أخبروا بعد أيام قريبة بما جرت به العادة، أقول هذا يغتفر ويكون له من بعد القبول بعد موت الميت، وليس له النماء الذي حصل بعد ما بين موت الميت والقبول، ما دام أنهم لم يتعمدوا الكتمان ولم تطل المدة. طيب، من المسائل كيف تقسم الوصايا؟ يعني شخص أوصى لزيد ثم لعمر وكذا وكذا وكذا، يعني أوصى لجمع من الناس، ولما نظرنا وإذا الوصايا يعني تقريبا 6000 ريال، ولما جينا للثلث وجدناه 3، ما يكفي لجميع الوصايا، بما نبدأ؟ والوصايا مؤرخة، أوصى لزيد تاريخ كذا، ثم لعمر تاريخ متأخر، ثم لخالد تاريخ بعده، يعني في تواريخ للوصايا ولا تخرج كلها من الثلث، فماذا نصنع؟ هل نبدأ بالأقدم ولا كلهم سواء؟ لا، ولا تأمل عبد العزيز، تأمل. هل نبدأ بالأقدم؟ نقول لا يبدأ بالأقدم. لماذا؟ لأن الوصية تمليك بعد الموت، أوصى اليوم لزيد ومات بعد سنة، هل الوصية تنفذ اليوم؟ ما تنفذ. طيب، أوصى لعمر قبل موته بيوم ثم مات، متى ينتقل إلى زيد وعمر؟ في نفس الوقت كل واحد إذا يسمع البداية هذه قبل هذه يتبادر ذهنيا أن الأولى مقدمة، لا، نقول هي كلها تنتقل بعد الموت، فلا فرق بين المتقدمة والمتأخرة، كلهم سواء يخبرون بعد الموت، فإذا قبلوا الجميع، من رد سقط حقه، إذا قبلوا كيف تقسم؟ نقول بالنسبة، وهذا واضح. الآن عندنا 6000، الوصايا 6000، والثلث 3، كل واحد يأخذ كم؟ يأخذ النصف، لأن الثلث 3 والوصايا 6، الثلث نصف الوصايا، كل واحد يأخذ النصف، والباقي دين على الميت ولا يسقط؟ يسقط، لأن هذا تبرع من الميت وليس لهم حق عليه، هو تبرع منه وليس له إلا الثلث، فإذا استنفذ الثلث سقط ما زاد عليه، بخلاف الديون، لا، الديون تبقى، يتحصون الموجود من التركة ويبقى الباقي في ذمة الميت، ولا يجب على أحد قضاءه، يبقى في ذمته، إن كان يريد الأداء أدى الله عنه، وإن كان يريد الإتلاف أتلفه الله وأخذه من حسناته يوم القيامة، لكن الوصايا تبرع، فما زاد سقط. من المسائل، هل يقدم الدين على الوصية ولا الوصية على الدين؟ الله سبحانه وتعالى يقول من بعد وصية يوصى بها أو دين. الله عز وجل قدم الوصية بالذكر، فهل الواقع على ترتيب الآية ولا يقدم الدين؟ يقدم الدين. طيب، لماذا قدمنا الدين؟ مع أن الله سبحانه وتعالى قدم الوصية، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لما أراد أن يسعى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به. وفي رواه مسلم، في رواية النسائي: ابدأوا بما بدأ الله به. طيب لماذا لا نبدأ بالوصية؟ أولا نقول في حديث علي رضي الله عنه، وإن كان في ضعف لأن في سند الحارث من الأعور وضعيف، أن النبي عليه الصلاة والسلام قضى بالدين قبل الوصية، والعلماء مجمعون على هذا. يعني حتى لو قلنا حديث ضعيف، هذا إجماع من أهل العلم على أن الدين مقدم على الوصية. طيب إذن لماذا قدم بالذكر في الآية؟ إذا كان متأخرا لماذا قدم ذكره في الآية؟ أيوة، لأن الوصية تبرع وليس لها مطالب. في الغالب أن الموصى له لا يعلم بالوصية فليس مطالب، ولو ادعت الورثة أنها الأقل من الثلث أو أن الميت لم يترك تركة فليس لا يستطيعون أن يطالبوا ويلزموهم بدفعها لأنها تبرع. لكن الدين لا، الدين واجب في تركة الميت، فصاحب الدين يطالب، إذا كان عنده إثبات يذهب إلى المحكمة ويطالب وتحصر أملاك الميت ويسدد الدين. الدين واجب وله مطالب، والوصية تبرع وليس لها مطالب، فربما يجحدها الورثة. فالله سبحانه وتعالى بدأ بها لأجل تأكيدها والاهتمام بشأنها، وإلا فلا شك أن الدين يبدأ به. فإذا لم يبق شيء سقطت الوصايا. يعني ميت عليه مثلا 10,000 ريال دين وترك 10، والعشرة هذه أعطيت للدائنين، أصحاب الوصايا هل لهم شيء؟ ما لهم شيء، لأن هذا دين واجب والوصية تبرع، فيبدأ بالواجب، إن بقي شيء فلهم الثلث، وإن لم يبق شيء ليس لهم شيء. طيب في مسائل الوصايا: لو أوصى بما تحمل مزرعته، يعني واحد عنده مزرعة وقال ثمرة هذه المزرعة على الدوام لزيد، أوصى بثمرة المزرعة لزيد على الدوام، أو ثمر هذا النخل على الدوام لزيد، هذه مسألة فيها يعني خلاف وإشكال، هل يعطى زيد هذا الثمر لسنة واحدة ولا يعطى الثمر طوال السنين حتى يفنى النخل؟ لا مو بارث، سنة أجنبي، أوصى بما تحمل به مزرعته لزيد من الناس على الدوام، هل له ذلك؟ هل للموصي أن يوصي بهذه الثمرة على الدوام؟ وإلا إذا مات انتقلت إلى الورثة وليس له أن يوصي بالمعدوم. يقول إن كان في ثمرة ظاهرة فهي للموصى له، وأما الثمرة التي لم تظهر ثمرة السنين القادمة هذه ليست له، لأنها ليست موجودة حينما أوصى بمعدوم. قال ثمرة مزرعتي على الدوام، يعني كل سنة لزيد من الناس، الموجود الآن ما في إشكال، أوصى بثمر ظاهر، لكن ثمر السنة القادمة هذا معدوم لم يوجد بعد، وكذلك السنوات التي بعدها، فهل تصح الوصية بالشيء المعدوم قبل أن يوجد ولا نقول أنها لا تصح؟ هذه مسألة خلافية ذكرها من قدامة في المغني، وقال الجمهور على أنها تصح إذا كانت تخرج من الثلث، لأن هذا المال انتقل إلى الورثة مسلوب المنفعة، لأن المنفعة ملك للموصي، فأوصى بها قبل انتقال المزرعة فانتقلت مسلوبة المنفعة، لكن بشرط أنها تخرج من الثلث. يعني ننظر في نفع المزرعة وننظر في الثمرة. ويعني لو فرضنا هذه مزرعة تؤجر، كمصيف كمجلس كذا وفيها منافع وفيها مصالح وأنها تؤجر بكذا والثمرة تقدر بكذا، ووجدنا أن الثمرة الثلث فأقل، يعني المزرعة نفعها يعادل 20,000 لو أجرت سنويا بدون الثمرة تؤجر 20,000، والثمرة لو مثلا قيمناها إليها 10 فما دون، صارت الثمرة كم؟ يعني صارت المزرعة تحصل منها في السنة 30,000، 20,000 أجار وعشرة قيمة الثمرة، هذا دخلها سنويا. تصح الوصية الآن؟ تصح. لا، ريع المزرعة ما تريعه سنويا. لا غير، لو فرضنا ما ترك إلا هذه، لو فرضنا احنا الكلام في هذه، إذا كان في شيء ثاني يضم، لكن الكلام في هذه، فيعني هذا معنى قولهم أنها تصح. ويقول مقدام هذا قول جمهور العلم أنها تصح الوصية إذا كانت تخرج من الثلث، ينظر في ريع المزرعة والثمرة، فإذا كانت الثلث أقل فإن تصح الوصية لهذا الشخص كل سنة، لأن هذه المزرعة انتقلت مسلوبة المنفعة، لأن المنفعة ملك للموصي في حياته، فهو أوصى يعني أخرج المنفعة أوصى بها، كان أوصى بجزء من ماله، كان أوصى بجزء من العين، قال من ثلث المزرعة بأرضها وشجرها لفلان، هذا أوصى بمنفعة وهي جزء منها. بعضهم يقول لا، له الموجود والمعدوم ليس له، لأنه لم يوجد بعد وهو ينمو يوجد على ملك الوارث، لأنه انتقلت هذه إلى الوارث، والثمر الذي يخرج بعد ذلك يعني السنوات القادمة يخرج على ملك الوارث، يعني مسألة فيها خلاف. من المسائل يقول لو أوصى بعشر من الغنم، قال لفلان هذه العشر المعينة لك يا فلان، وصية أوصي بها لك أو لك بعد موتي، ثم لما مات توالدت هذه الغنم قبل موته وصارت 20 شاة، فلما مات الميت وإذا هي 20، الميت عينها قال يا فلان أنا أوصي لك بهذه الغنم 10 شياه معينة، ونفس العشر توالدت قبل موت الموصي صارت 20، ثم مات الموصي، هذه الغنم كم يأخذ الآن الموصى له؟ والنما هذه العشر ليست له، لأنه لا يحصل له الملك إلا بعد موت الوارث، هذه واضحة، ولا أعرف فيها خلافا، أنه ما له إلا العشر التي أوصى بها إذا كانت تخرج من الثلث. طيب، من المسائل الأخيرة، إذا اختلف الاسم العرفي مع اللغوي، العرفي مع اللغوي، فماذا يقدم؟ مثال، قال أوصي لفلان بشاة من غنمي، فلما مات جاءوا الورثة وأخذوا عناقا صغيرة وأعطوها الموصى له، قال لا، أنا أوصالي بشاة، الشاة في العرف هي الأنثى الكبيرة من الضأن، يعني فيها 3 صفات، الأنثى دون الذكر، ومن الضأن دون المعز، والكبيرة دون الصغيرة، وفي اللغة الشاة هي الواحدة من الغنم، سواء كانت ذكرا أو أنثى، صغيرة أو كبيرة، سواء كانت من الضأن أو من المعز، في قوله عليه الصلاة والسلام في 40 شاة يشمل الذكر والأنثى والضأن والمعز والصغير والكبير، لكن هنا يقدم إيش؟ الاسم العرفي ولا اللغوي؟ هذه فيها خلاف، لكن الصحيح أنه يقدم العرفي، هذا هو الصحيح بلا شك، يقدم العرفي. لماذا؟ لأنه هو قصد الموصي، هو قصد الموصي. إيش عنده ذا أنت مسرح؟ أي بس لا أعتقد معنى تضحك، لا ديك درس علم وقاعد تضحك، أما تنصت ولا تنصرف الله يهديك. واضح التعليل هنا؟ أي واضح جدا، لأن العبرة بماذا؟ بقصد من؟ الموصي، هذا تبرع. الموصي يمكن لا يعلم ولم يخطر بباله الاسم اللغوي. لو قيل له الشاة هذه العناق يصدق عن شاة؟ قال لا، هذه عناق ذي ميب شاة. طيب بالنسبة للإبل، إذا قال أوصي له ببعير، البعير في العرف والبعير في اللغة، ما الفرق؟ البعير في اللغة الواحد من الإبل، سواء كان ذكر أو أنثى، صغيرا أو كبيرا، وهو في العرف الذكر الكبير. واضح؟ كذلك الثور، لو قال ثور، الثور والذكر من البقر الكبير، وهكذا في بقية الكلمات، لأن هذا ليس خطاب شرع حتى نفسره باللغة التي نزل بها القرآن، لا، هذا كلام آدمي، تبرع من شخص معين فينظر في قصده، لأنه يرجع إليه هو. لو كان حيا لسألناه ايش تقصد، يعني الكلمة محتملة كذا وكذا، نرجع إليه. لو كانت يعني تنجيز، مثلا صدق التنجيز، قال خذ هذا المال، اشتر لي شاة واذبحها وتصدق بثمنها، واحد أشكل عليه، قال تعال رجع له، قال تقصد شاة يعني أنثى من الضان ولا واحد من الغنم، صح ولا لا؟ وإذا فسرها قبلنا منه. وننظر الآن في عرف الناس، ما دام من هذا العرف الجاري بين الناس، إذن هو لا يقصد إلا هذا العرف، وحتى لو كان يعرف اللغة لكنه يبعد أن يتكلم بغير ما تعارف عليه الناس، حتى لو كان من أهل العلم ويعرف الفرق بين اللغوي والشرعي، العرفي واللغوي، مع أن غالب العوام لا يعرفون المعنى اللغوي، إنما هم يعرفون المعنى العرفي. الدابة مثلا، شو الفرق بين كلمة دابة في العرف وفي اللغة؟ إذا قيل دابة ها في اللغة، وما من دابة في الأرض، يشمل كل ما يدب على وجه الأرض، من حيوان، من طير، من إنسان، من كل شيء. والدابة في العرف ما هي؟ ذوات الأربع، المركوم ذوات الأربع، دابة، يقول فلان ركب دابة وجاء على الدابة، إما حمار أو بغل أو خيل أو بعير، ما يركب من ذوات الأربع، هذا تعريفه أو معناه في العرف. إذن فرق بين العرف وبين اللغة، فيرجع إلى ما يقصده المتكلم، لأنه ما في واجب، ما ليس هناك واجب عليه، هو الذي تبرع، فيرجع إلى نيته، والعرف يبين النية. باب في أن تبرعات المريض من الثلث نقف عليه. كان عنده أحد عنده سؤال. أوصى ولا تبرع؟ تصدق يعني منجز، ما في مانع، إذا كان رشيدا فله أن يتبرع بماله كله، لكن بشرط أن لا يبقى عالة يتكفف الناس، هنا يمنع أنه يتصدق بماله كله يروح يشحذ، لا، حرام عليه، لأن سؤال الناس محرم، وهو الآن في غنى، كيف يتصدق بماله ثم يذهب يسأل الناس، يفعل محرما؟ لا، النبي عليه الصلاة والسلام قال كل واشرب وتصدق، وكل واشرب والبس وتصدق من غير سرف ولا مخيلة. الصدقة فيها إسراف، لكن لو كان صاحب صنعة مثلا أو موظف له راتب شهري، ما في مانع تصدق ماله كله، وآخر الشهر يأتيه مرتبه، هذا ما في مانع. أو صاحب صنعة تصدق بما عنده ويشتغل ويكتسب، هذا ما في مانع. لكن شخص ما عنده إلا رأس مال، عنده رأس مال لتجارة هو عيشه، وتحمس وتصدق به كله وجلس فقيرا، يجوز؟ ما يجوز. لكن إذا كان عنده دخل صنعة أو مرتب فلا بأس أن يتصدق ماله كله، كما فعل أبو بكر رضي الله عنه، جاء بماله كله، وأبو بكر رضي الله عنه كان تاجرا يبيع ويشتري، حتى لو لم يكن عنده نقد يشتري بالدين ويبيع ويكتسب رضي الله عنه. إذن في تفصيل. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.